نعم يجمع بينهما أنه يحكي نقل غيب، أن الذين نقلوا ذلك اختلفوا فجمع بينهم بين الأقوال. نعم نعم إيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في الخلافة يوما وليلة، صلى الظهر ثم خرج ثم بقي ثم صلى الظهر من اليوم الثاني ومشى. نعم خالد. لا، لأنه في بعض الألفاظ يقول مسح الركن. نعم مو بعد خمسة زي مو مبتدأ حديث
إلا يا شيخ مبتدأ حديث.
أحسن الله عليك بالنسبة للسعي بالنسبة يعني قول جمهور العلماء طواف شرط الصحة يعني شرط الطهارة بالنسبة للطواف.
نعم
لو رجل طاف وأحدث فخرج على قول الجمهور ثم طاف ثم عدل البيت
لا يستأنف الطواف، يستأنف الطواف كما لو احتلف في الصلاة فإنه لا بد أن يستأنف لأن ما سبق بطل.
باب التقصير في العمرة. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك.
هذا ذكر العلماء أن فيه وهما بينه النووي أظن.
يقول فقلت لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وفي الرواية الأخرى ما في قبل شيء يعني قال ابن عباس. وفي الرواية الأخرى قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين. وقد سبقت الأحاديث في هذا، وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله، كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله. وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز. وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7 من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح 8. هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش. فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال إني لبت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. وفي رواية حتى أحل من الحج. والله أعلم. قوله بمشقص هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف. قال أبو عبيد وغيره هو نصر السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. وقال أبو حنيفة الدينوري هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة. وقال الخليل
هو سهو فيه نصل عريض يرمى به الوحش والله أعلم.
أنا زهر. نعم.
باب نعم. لكن معنى قولي يا شيخ لا أعلم هذا إلا حجة عليه.
يعني أن من طاف وسعى حل.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان ابن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية وركنا إلى منى أهللنا بالحج. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد
قوله رحنا إلى منى يعني خرجنا إليها وليس المراد أننا ذهبنا بعد الرواح أي بعد الزواج. وفي هذا دليل على أن اللغة العربية فيها اتساع بالنسبة للرواح وأن الرواح قد يراد به مطلق الذهاب كما في قوله في حديث أبي هريرة في الجمعة من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية وكل هذا قبل الزواج. وفي هذا الحديث دليل على رفع الصوت بالتلبية بقدر الإمكان لقوله نصرخ بالحج صراخا. نعم.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
قول عن المتعتين يعني متعة النساء ومتعة الحج. ومتعة النساء يعني النكاح المؤقت. فقال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها وقال إنه حرام إلى يوم القيامة. وأما متعة الحج فقد نهى عنها عمر رضي الله عنه كما سبق. فقوله هنا ثم نهانا عنهما عمر لعله لم يطلع على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على عن متعة النساء ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال نهانا عنهما عمر. وقد سبق بيان وجه نهي عمر عن ذلك. نعم. الاكثار من التربية سنة لا شك فيها لكن ليس معناها أن الإنسان دائما يقول قال أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن المهل ومن المكبر. نعم. النساء لا تشعر في التربية حتى في خيمتها لأنها ليست أهل الجهر بالذكر. إيه نعم. نعم. هو في الأيمن أو في الأيسر، لكن الأفضل في الأيمن لأنه علامة على عبادة، فكان الأيمن أفضل وأولى. ثلاثة. طيب إيش يعني يحتاجون إلى الناس؟
ما أطلبوا بشيء.
نعم
ما أطلبوا.
طيب نمشي نقرأ إلى أن ينتهي.
باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن مروان الأصفر الأصغر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية بهز لحللت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. وحدثنيه علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده في مثل حديثهما.
أهل البحرين يا أهل البحرين.
يا شيخ
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انتهى الدرس عندكم شيء؟
هنا يا شيخ
ها
أجل نيابة أو الإنابة هل يكفر عن الوكيل الذنوب حتى يرجع في يوم ولدته أمه؟
لا عن الموكل عن الموكل
هنا.
عن الموكل لا عن الوكيل
هنا.
لكن بشرط أن يكون الوكيل لا لم يرفث ولا مفسق. ثم إنه لا ينبغي التوكيل في الحج، إما أن يحج الإنسان بنفسه إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فإنه ينيب إذا كان عزه مستمرا وفي الفريضة. نعم. خلاص
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جيرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أربع عمر، ثلاث منفردات وواحدة مع الحج. عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، والجعرانة في السنة الثامنة، وعمرته مع حجته في السنة العاشرة، وهي في ذي القعدة في الحقيقة، لكن الاستثناء والله أعلم راجع إلى أنه لم يفردها بسفر بل قرنها مع الحج، وإلا فإنها كانت في ذي القعدة لأنه أحرم لخمس بقين أو أربع بقين من ذي القعدة، أو يعني بذلك أفعالها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة بأربع خلونا من ذي الحجة يوم الأحد صباحا، فطاف وسعى ولم يحل، فإذا أراد أنس بن مالك رضي الله عنه بالاستثناء أن أفعال العمرة مع التي قرنها مع الحج لم تقع في ذي القعدة فصحيح، وأما إذا أراد الإحرام بها فقد أحرم بها في ذي القعدة. وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل، الاعتمار في ذي القعدة في أشهر الحج عموما أو الاعتمار في رمضان، تردد في هذا، وذلك لأنه تعارض فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، أما فعله فإنه لم يعتمر في رمضان وإنما اعتمر في أشهر الحج، وأما قوله فقال عمرة في رمضان تعدل حجة.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب.
وهذا بعد الهجرة لم يحج إلا مرة واحدة.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى.
الأخير منقطع لكن قد جاء في الترمذي موصولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج في قبل الهجرة حجة واحدة، ولعل هذا هو الذي حفظ عنه، وإلا فلا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الحج وهو يخرج إلى الناس في الموسم يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإن
أنا وابن عمر
نعم قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر، قال وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت.
في هذا بناء على أن الإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أنه قد يهم، كما وهم ابن عمر رضي الله عنه في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فإنه قطعا لم يعتمر في رجب، وفيه جواز القسم بلا عمري، لأن عائشة أقسمت به، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لعمري، وذلك لأن هذا ليس صيغة قسم، إذ أن صيغة القسم تكون بالواو وإيش والباء والتاء، فلو قال وعمري لكان حراما، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن لعمري معناها معنى اليمين وليست بصيغته، فهي جائزة. وفي أيضا دليل على أدب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه لا سكت، لم يقل نعم ولا لا، إذ أنه رضي الله عنه لما أقسمت عائشة رضي الله عنها هذا ودعت له بالمغفرة لوهمه وتوهمه سكت. وفيه دليل على المبالغة في التسوق، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتسوق وكانوا يسمعون ضرب السواق، يعني دلكها به أسنانها. وفيه دليل على جواز مخاطبة النساء، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وقد دل على ذلك كتاب الله أن صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى ولا تخضعن بالقول، فقد دل على جواز مطلق القول، وأن المنهي عنه إنما هو الخضوع بالقول، أما مجرد القول فليس بمحرم، لكن إن حصل من ذلك فتنة أو تسيب من المرأة وانطلاق في مخاطبة الرجال فهنا يمنع. ما نرى خصوصا في عصرنا هذا، اللهم إلا أن تكون من عارفه كبنت عمه في بيته مثلا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي جرى العرف بأن المحذورة فيها بعيد.
طيب وكيف يكون رد السلام بخير منه أن تقتصر على الواجب؟
يعني هو إذا جاز السلام فكما قال إذا تحيي بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ما لم يكن هناك محذور. أنها ما خاطبها، ما هي أم محرم، هي أم في التوقير والاحترام، ولهذا تحتجب عنه، فنساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم والتوقير. ايش
على تفصيلنا في العمل على هذا القلنا
ايش
تفصيلنا في العمل
في العمري
لا عمري
ايه
انها ان اللام ليست يعني من حروف القصر.
نعم
هل تقول علي الطلاق او علي النعمة؟
ايه نعم، وهو هذه المواصيح في اللاقطات. إيش أحمد؟
ما دام أننا قلنا أن اللام ليست من حروف القصر.
نعم.
ونقول أيضا على ليست من حروف القصر فلا ننكر على ما قال علي.
وهي كذلك، لكننا ننكر على هذا لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
طيب
وعلي الطلاق وامرأة طارق فعلت كذا، هذا بمعنى اليمين وليس يمين، لكن حكمه حكم اليمين.
أختها شيخة علي النعمة،
ها
ما موقفنا من هذا؟
علي النعمة
ايش نعمة؟ ما أدري ما معناه، لكن نعمة
وش علي؟
هذا القسم.
ها؟
قسم.
علي النعمة ما سمعنا بها أبدا. هذه إما مصرية وإلا سورية ولا فلسطينية، ما تعلم؟ أسمعتم بها؟ ها؟ سودانية. أضف أرض.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. قول بعض الناس إذا أراد أن يمنع شخصا من شيء يقول ترك بحرج. هل
هذا من التحريم؟ هذا من باب التحريم
وليس يمينا.
حكم اليمين. نعم نعم. وش فيه؟ ايش؟ لا لا ليس فيه، لا لا الواحد حرف عطف ما هي حرف، ما هي قصد. نعم. نعم نعم صحيح. أخته؟ أخته في الإسلام يعني. ابن عمر. ابن
عمر يحسبها حفصة.
عائشة ما أنا أعرف أن أخته حفصة. طيب.
وحدثنا
إسحاق. أن حفصة ما جاءت عروة صار غير محرم يعني. حداهم غير محرم. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع عمر إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط.
قول ابن عمر في صلاة الضحى بدعة كأنه يريد والله أعلم اجتماع الناس في المسجد لصلاتها لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصل الصلاة فالصحيح أنها ليست بدعة، لكن هل تسن المداومة عليها أو تكون غبا أو يفصل في ذلك؟ من العلماء من قال لا تسن المداومة عليها مطلقا، ومنهم من قال تسن المداومة عليها مطلقا، ومنهم من فصل فقال من كان يقوم من الليل فالسنة أن لا يداوم عليها، ومن كان لا يقوم فالسنة أن يداوم. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام لأنه كان لا يقوم في آخر الليل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندي أن الأفضل أن يصليها دائما وأن يحافظ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وأنه يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومن ثم نقول افتدي نفسك بهذه الصلاة تغنيك عن كل صدقة على كل عذر. لكن الظاهر أن كلام ابن عمر رضي الله عنهما مراد اجتماع الناس في المسجد وحتى تشبه الفريضة. أين كتابك؟ ها؟ موجود؟ نعم.
باب فضل العمرة في رمضان. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وحدثناه أحمد.
في هذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت به العادة، لأن زوجها وابنها حج على ناضح وأبقيا ناضحا لها تنضح عليه الماء، وهذا لأنها صاحبة زرع أو نخل فيحتاجون إلى الناضح، فلو حجت بقيت إما أن تمشي وإما أن تركب ويمشي ابنها وولدها، وإما أن تذهب بالناضح معها، وكل هذا فيه مشقة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي. أخذ بعض العلماء من هذا أن ذلك في هذه المرأة ومن يشبه حالها ممن يتعذر عليه الحج فيحج فيعتمر في رمضان، وليس ذلك على وجه الإطلاق. وقال إن العمرة في رمضان لا تعدل حجة لكل أحد، لكن تعدل حجة لمن منعه العذر أن لا يحج كهذه المرأة. ودليل ذلك قول تعدل حجة معي، يريد أن يعوضها، أن يعوض هذه المرأة عن حجها معه. اللهم رب العالمين نعم.
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قال
ما منعك
أن تكوني حججتي معنا؟ قالت ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا. قال فعمرت
عليه.
أضيف يا شيخ
عليه
أضيفه
نعم.
يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.
هذا فيه دليل على أن الذي يسقي هو الغلام، واللفظ الأول أنها هي التي تنضح، فإما أن يقال الجمع بينهما أنها أضافت النضح إليها لأن الغلام إنما يعتمر بأمرها، كما تقول بنى الأمير قصد الإمارة أي أمر به، أو أنها هي مرة وهو والغلام مرة، وهذا ممكن.
شيخ
نعم.
والقول الآخر يا شيخ ذكرنا أنه فضل العمرة في رمضان قال بعض أهل العلم أنه خاص بالمرأة وبيد المرأة أو ممن كان في مثل حالها.
نعم.
في قول آخر
إذا قلنا قال بعض العلماء وش يصير؟
طيب لو يذكر ويرجح بينهما
إذا قلنا مثلا علامة الجيم نقطة من أسفل والخاء نقطة من أعلى.
الحاء لا نقطة أعلى. والذي ترجحونه؟
والله أنا متردد في هذا نظرا إلى أنني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن السلف كانوا يخصون رمضان بالعمرة ويذهبون إلى العمرة في رمضان. فأقول لو كان إن هذا ليس فيه سنة عملية فيما يبدو لي، وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
قال إنه يسقي عليه غلامنا.
نعم.
قال إنه يسقي عليه نخل، يسقي عليه نخل لنا.
إيش؟
يسقي عليه نخل لنا.
نسقي عليه. نسقي عليه.
نسقي عليه.
نسقي.
نسقي عليه.
ليش؟
بدل غلامنا.
أقول لي ما.
له كلام، له كلام طيب النووي رحمه الله في الشرح
على هذا الموضوع. أي طيب يقرأه خالد.
قوله تعدل حجة، وفي الرواية الأخرى تقضي حجة، أي تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء. فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة. قوله ناضحان كان لأبي فلان زوجها، حجها وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا أو يسقي غلامنا، هكذا هو في نسخ بلادنا. وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره، قال وفي رواية ابن ماهان يسقي عليه غلامنا. قال القاضي عياض وأرى هذا كله تغييرا، وصوابه نسقي عليه نخلا لنا فتصحف منه غلامنا. وكذا جاء في البخاري على الصواب، ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى ننضح عليه، وهو بمعنى نسقي عليه. هذا كلام القاضي. والمختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة، وهذا كثير في الكلام، والله أعلم.
يعني يسقي عليه، يسقي عليه غلامه. هو أشار إلى كلمة تعدل، أن المعادلة لازم منها المكافأة، وهذا كثير. فمثلا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومعلوما أن الإنسان لو قرأها 30 مرة لم تكفه عن قراءة الفاتحة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومعلوم أنه لا يجزئه ولا عن رقب واحد. فالمعادلة في الثواب لا يلزم منه المكافأة. نعم.
باب استحباب دخول مكة.
تعديل حجة أي أنه يأخذ أجر حجة واحدة. أما إذا عمل الحج بحد ذاته فإنه يأخذ 10 مرات
القتل. لا ما له شيء،
هذا
لا وجه.
نعم.
شيخ بارك الله فيكم، في جواب أخينا كمال.
ها؟
بالنسبة لرد السلام من الشاب على الشابة، فهل ذكرتوا أنكم لا ترون هذا، فهل لنا أن نفهم منه منع الكلام أيضا من باب أولى؟
لا لا، يعني لو استنجدته بشيء، استنجدته قالت احمل معه هذا أعني على كذا، أو رأته مثلا منحرفا على منعطف من خطر قالت له اتجه إلى اتجاه آخر، هذا ما في محلول.
شيخ بارك الله فيكم، ما وقع في نفسي إشكال وهو أن رد السلام واجب.
نعم.
فكيف مثلا
يعني ليس له حق أن يسلم. ومن 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 سلم بلا حق فلا حق له. نعم.
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
هذا الترجمة فيها بحثان، البحث الأول هل دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هل كان ذلك عن قصد أو لأنه كان أسمح لخروجه ودخوله؟ فيها قولان للعلماء، إن قلنا بالأول فهو من السنة، وإن قلنا بالثاني فليس من السنة. ثانيا هل يقاس على ذلك دخول أي بلدة؟ كما لو دخل الإنسان لتجارة نقول ادخل من جانب من باب أو من جهة واخذ من الجهة السفلى. ظاهر كلام المترجم أنه كذلك وليس، وأقول ليس كذلك وهذا غلط. ومثل هذه المسائل لا يقاس عليها، أولا لأن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة كان العبادة بخلاف دخول أي بلد. ثانيا لو فرضنا أن الإنسان دخل إلى المدينة من أجل زيارة من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عبادة، ومع ذلك لا نشرع له أن يدخل من جهة ويخرج من أخرى، لا نقول إن هذا سنة. وما مثل هذا إلا مثل من قال إن الإنسان ينبغي له أن يخالف الطريق في الذهاب إلى الجمعة كما خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب إلى العيد، أو بعض العلماء قال يخالف الطريق كلما ذهب إلى صلاة سواء جمعة أو غير جمعة، وتجاوز بعضهم وقال يخالف الطريق كلما ذهب إلى عبادة حتى لو ذهب يعود مريضا فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر. وكل هذه أقيسة لا تقدر، لأن مسائل الأجر والثواب لا يمكن القياس فيها، فالصواب أنه مقتصر في مسألة مخالفة الطريق في العيد على العيد فقط، العيد الأضحى وعيد الفطر، وأنه في دخول مكة إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها تعبدا يقتصر على دخول مكة خاص. ثم لو دخل مكة لغير العبادة دخلها لتجارة فلا نرى أن يخالف الطريق، ولو قلنا بأن مخالفة الطريق سنة فيما إذا قدم لحج أو عمرة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة.
حديث ابن عمر أول تكلم عليه الشارع.
نعم. عن ابن عمر رضي الله قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخالفة في طريقه. قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا المخالفة
هذا
وبعدها همزة وصل.
لا هذا ألف
ألف ثم هذا هو الصواب.
قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما. ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.